صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي والمخرج توني خوري.
صباح الخير في هذه النشرة. انتهاء ولاية الحاكم، العد العكسي انطلق، والبحث عن بدائل يواجه غياب التوافق. التعيين لا قوية من المرجعيات، ولكن هل صفحة التمديد طويت؟ أصداء بيان نواب الحاكم تتردد، والاستقرار النقدي على المحك. لودريون عائد الأسبوع المقبل، ومصير الحوار على الطاولة. توقيف مطلق النار في بر الياس. وزير التربية يؤكد كل الجهوزية لإنتاج امتحانات رسمية ناجحة. جبيل أطلقت مهرجان لفلوكي. أنقرة تدخل على خط الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نابلس بعد جنين، إسرائيل تكرر فعلتها. انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي احتلت صدارة الاهتمام مع دخول الاستحقاق مرحلة العد العكسي. رياض سلامي سيحال إلى التقاعد آخر الشهر. الموعد اقترب والصورة غير واضحة، بل التعقيدات كثيرة، في مقدمها الهم النقدي المالي والإبقاء على الحد الأدنى من الاستقرار. يضاف إلى ذلك الإطارات العملانية لإدارة هذا المرفق، والتعقيدات كثيرة أيضاً، وفي مقدمها غياب التوافق وحصد الحد الأدنى من التأييد على مستوى القوى السياسية والمرجعيات الروحية. تزامناً، أصداء بيان نواب الحاكم الأربعة ترددت في الأوساط السياسية، والعمل جار للبحث عن صيغ يفترض أن تتبلور في الآتي من الأيام. سياسيا، العيون شاخصة نحو باريس، والموعد المرتقب الأسبوع المقبل لعودة الموفد الرئاسي جون إيف لودريون الذي سيحط في الرياض قبل محطة بيروت، ويبدو أنه عائد هذه المرة بصيغة حوارية في قصر الصنوبر، والبداية من الاستحقاق المالي والبحث عن البدائل قبل نهاية الشهر.
بانتظار التوافق على صيغة ما بعد انتهاء ولاية سليمي، بدأ الحديث في السر والعلن عن طي صفحة السياسات المالية التي كرسها عبر تعاميمه، ومنها الحديث عن إلغاء صيرفة ودوامة الأسعار المتعددة للدولار. يقول أحد نواب الحاكم إنه جرى تحضير البنية الأساس لمنصة بديلة بآليات تعكس الواقع في السوق، أي السعر الحقيقي للليرة مقابل الدولار أو ما يعرف بالسوق السوداء، وليس السعر المدعوم والمثبت الذي تظهره المنصة، ولضرب المضاربات القائمة الآن بالتعاون بين أعضاء شبكة كبيرة يتحكم سليمي بها. تزامنا، قالت المعلومات إن النواب الحاكم الأربعة يتجهون إلى مزيد من الخطوات في حال لم يظهر في خلال الأسبوع المقبل أي حل مناسب، وأنهم أبلغوا من يهمه الأمر بأن موقفهم يرتبط أساساً باختلافاتهم التي لم تخرج إلى العلن مع سليمي نفسه، وأن محاضر جلسات المجلس المركزي لمصرف لبنان سرية، لكن من يتاح له الاطلاع عليها يعرف أن الخلافات مع سليمي كبيرة جداً، وأن البيان الذي صدر لا يستهدف إحراج السلطات الدستورية فقط، بل يستهدف سليمي نفسه، وللقول بأن فكرة التمديد له أو الاستعانة به كمستشار في المرحلة الانتقالية هي أمر مرفوض من قبلهم، وأنهم يريدون من مجلس النواب تشريع قانون بمادة وحيدة تقول إنه يجيز للمصرف المركزي استعمال السيولة الموجودة لديه بالعملات الصعبة لغايات التدخل في العمليات من أجل استقرار سعر العملة الوطنية، ولا يمانع النواب الأربعة أن يحدد القانون سقفا معينا، وأنهم يريدون أن تكون القوى السياسية شريكة في تحمل المسؤولية من خلال إصدار القوانين التي تشكل الغطاء لكل عمليات المصرف.
ويبقى السؤال الأعقد، ماذا بعد انتهاء ولاية سلامي؟ مصادر النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري أبلغت الجمهورية أن الوضع في منتهى الدقة، والخطوة التي أقدم عليها النواب الأربعة للحاكم لم تأتي استجابة لاعتبارات سياسية، بل انطلاقا من الشعور بخطورة الوضع، وردا على سؤال أنه في حال تعذر التعيين فهل سيتسلم النائب الأول وسيم منصوري المسؤولية بالوكالة. تقول هذه المصادر: من حيث المبدأ لا أحد يتهرب من تحمل المسؤولية، ولكن هل هذا هو الحل؟ الحل الجوهري يكون بتعيين الحاكم الأصيل، ومن ثم كيف يمكن للنائب الأول وسيم منصوري أن يقوم بتسيير القطاع من دون أن يعطى الحد الأدنى من الأدوات ليتسنى له القيام بهذه المهام. وإلى جديد المداولات وحركة الاتصالات بحثا عن بدائل لسلامي.
المعلومات تقاطعت عند رفض التيار الوطني الحر وحزب الله إقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة، وأن الرئيس نجيب ميقاتي وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ حملة سياسية من أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية تعالج مسألة الشغور في منصبي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان في الجيش اللبناني. ونقلت عن الأخبار عن التيار الوطني نفيا بأن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الأمثل هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان يتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة، ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.
كما تضيف أن الرئيسين بري وميقاتي يركزان في اتصالاتهما على مخاطر الشغور في منصب حاكمية المصرف، ويستخدمان تهديد النواب الأربعة بالاستقالة لهذا الهدف. وإلى جانب مشكلة الموقف المسيحي المعترض، فإن معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي وتتمثل برفض حزب الله لأي تعيينات إدارية من قبل حكومة تصريف الأعمال. وعلى ذمة الراوي، فإن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصصة للتعيين حتى وإن صوت وزراء الحزب ضد التعيين، ولكنه أعطى الإجابة بأنه يطالب بالعمل وفقا للآليات القانونية، أي أن يتولى النائب الأول للحاكم المهام بالوكالة إلى حين تعيين حاكم أصيل. وبالحديث عن التعيين، فإن الأسماء المطروحة بجدية تبعا للتسريبات هي الوزير السابق كميل بوسليمان إذا حاز على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، أو رجل الأعمال سمير عساف، علما أن الاسمين لا يحظيان بتوافقات كلية. نبقى في سياق البحث عن بديل لحاكم المصرف وفي خانة ردود الفعل على بيان نوابه الأربعة.
نائب رئيس الحكومة سعد الشامي وفي بيان مفصل انتقد بيان نواب الحاكم والتلويحة بالاستقالة، مشددا على الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، واصفا التهديد بالاستقالة بالخطر للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. وقال الشامي إن بيان نواب الحاكم يشير إلى المادة 18 من قانون النقد والتسليف التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء. وصدر عن النواب نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان اعتبروا فيه أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ملفت بتوقيته وشكله ومضمونه، كأن هؤلاء يستغيثون قبل 3 أسابيع فقط على انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي. وأكد النواب رفض التمديد للحاكم رياض سليمي الذي أضحى ملاحقا ومطلوبا للعدالة في دول عديدة.
وزير الاقتصاد أمين سلام اعتبر أن الهروب من المسؤولية عمل غير وطني، وقال بحال حصلت الاستقالة الجماعية لنواب الحاكم علينا كحكومة أن نجد حلا، الجميع مجبر على الالتزام به أيا كانت الآراء السياسية، لأن الشغور، قال وزير الاقتصاد، ممنوع في السلطة النقدية الأعلى في البلاد. الهيئات الاقتصادية حذرت في بيان من أن سيناريو تمدد الفراغ القاتل إلى حاكمية مصر في لبنان سيطيح بكل ما تبقى من إمكانيات وقدرات لدى لبنان، كما بالمكتسبات التي حققها القطاع الخاص وبالزخم الدولي الراغب بالمساعدة لإنقاذ البلاد، كما ورد في بيان الهيئات الاقتصادية.
في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق أولى نحاس في حديث إلى إذاعتنا أن هناك مخارج متعددة، منها التعيين أو تسليم النائب الأول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يدرس، وآلية جديدة تعطي ثقة للمصارف والمؤسسات. وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس إن الموضوع ليس موضوع تحد، والموقع أساس يتخطى المصالح السياسية، ونشدد على أولوية التوافق في هذا الملف. ماليا، حفظ سعر صرف الدولار على استقراره ليسجل في السوق السوداء سعرا تراوح بين 91,200 و 91,500 ليرة لبنانية.
وليس بعيدا من شغور منصب حاكم المصرف، الخوف من الشغور متصل أيضا بالمجلس العسكري وضرورة إتمام عقده، نظرا لشغور مواقع رئيس الأركان، مدير عام الإدارة والمفتش العام. وإذا كان التوافق قد تم على العمل ببعض الإجراءات التي من شأنها تسيير عمل المؤسسة العسكرية، إلا أن واقع المجلس حاليا وفي غياب تعيين رئيس للأركان يقيد قائد الجيش ويمنع عليه التحرك نحو أي نشاط خارجي مهما كانت الأهمية، حيث لا يوجد رئيس أركان ينوب عن القائد في غيابه.
رئاسيات 2023. رئاسياً، الأنظار شخصة نحو باريس لرصد حركة المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل كما وعد. يبدو أن لودريان يستعد لزيارة الرياض الثلاثاء المقبل في مستهل جولة على أطراف اللجنة الخماسية لأجل لبنان، وستترافق تحركات لودريان خارجياً مع تواصل غير مباشر مع إيران بالتزامن مع اتصالات مباشرة بين قطر وطهران. وأمس أوردت المنار أن أحد تصورات الفرنسيين عقد طاولة حوار في قصر الصنوبر بحضور لودريان تكون غير موسعة، كأن تضم 6 أشخاص يمثلون قيادات من الأطراف السياسية الأساسية.
واليوم أوردت نداء الوطن أن كل من يطرق باب السعودية مستفسرا عن موقفها بشأن الملف الرئاسي يسمع نفس الجواب: لا فيتو سعوديا على أي مرشح للرئاسة ولا حتى على سليمان فرنجي، ولكن اللا فيتو لا تعني أن السعودية دخلت على خط الاستحقاق بقدر ما تعني أن الأولوية لا تزال على حالها، أي عدم التدخل لا من قريب ولا من بعيد، وترك الاستحقاق لأصحابه. أحد العائدين من السعودية يقول بحزم إن لبنان ليس موضوعا على سلم أولويات الرياض، ويؤكد مصدر دبلوماسي غربي ألا مؤشرات خارجية على انتخاب قريب للرئيس، وأن اللجنة الخماسية من غير الواضح بعد ما إذا كانت بصدد متابعة مساعيها، لأن أي من الدول الأعضاء لم تبلغ بموعد لاجتماع جديد. وتتابع هذه المصادر بالقول إن مثل هذا الاجتماع مؤجل إلى ما بعد استكمال المفد الفرنسي اتصالاته الخارجية، وتحديدا الزيارة المرتقبة إلى السعودية. يذكر أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري التقى في مقر إقامته أمس عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي.
رئاسيات 2023. أمنيا هزت البقاع أمس جريمة خطرة، حيث أقدم أحد الشبان على إطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من أحد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في بر الياس، ما أدى إلى مقتل أستاذ الاقتصاد في القسم الثانوي علي شبلي، وهو متزوج وعنده أولاد وفي العقد الرابع من العمر، وقد نعته أسرة ثانوية حوش الحريمي. تبين أن مطلق النار يدعى إبراهيم أمين عيتاني، مواليد 1961، من بيروت، مقيم في حاوية مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات، ويملك ماكينة لبيع القهوة، وأصيب بنيران المخابرات، مخابرات الجيش، في رجليه بعد إطلاقه النار على القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وطاردته وتم توقيفه، وتردد أنه يعاني من أمراض عصبية.
رد الفعل الأولي الذي سجله بعض الشبان في البلدة كان إحراق منزل العيتاني، فيما لا تزال تساؤلات عدة تطرح حول دوافع الجريمة. العيتاني الذي وفد إلى البلدة كما أشرنا منذ 4 سنوات، وأقام في سهل زراعي مجاور للمسجد، ويعيش بمفرده ويلقب بالبيروتي نسبة إلى تحدره من بيروت. شهود عيان قالوا إن العيتاني معروف بسلوكه غير المتوازن والعدواني، وأنه لا يختلط بجيرانه. ولدى مفاوضة الجيش للمرتكب لتسليم نفسه قال إن إمام المسجد يسيء إليه وكذلك بعض المصلين، وأنه يتعرض للرشق بالحجارة ويهزؤون به. قيادة الجيش أعلنت في بيانها أن المرتكب العيتاني بات قيد التوقيف، وأنه أقدم على إطلاق النار نحو الدورية قبل تسليم سلاحه. إلى طرابلس، حيث تدخل الجيش لفض إشكال تخلله إطلاق نار بين أفراد العائلة الواحدة وتسبب بجرح أحد الأشخاص.
قضائيان، تتواصل التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الأدلة الجنائية فيما خص حادثة القرن السوداء ومقتل شابين من بشري. مفيدة بأنه تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أطلقت منها الرصاصة عليه، والتي هي نحو 160 إلى 170 مترا تقريبا، وتم تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق. تربويا، الأسبوع المقبل أمام استحقاق الشهادة الرسمية لطلاب المرحلة الثانوية. وزير التربية عباس الحلبي أكد إنجاز الاستعدادات المطلوبة لتوفير حسن سير الامتحانات، وشرح مجددا السيناريوهات المطروحة كامتحانات بديلة للشهادة المتوسطة بعد إلغائها، ومنها امتحانات دخول في الثانويات.
كان عندنا 3 طرق يتم التداول فيهم، وربما يكون في أكثر من هالثلاث طرق اللي نحن حددناهم. واحدة منهم الاتكال على العلامات المدرسية في التعليم الرسمي والتعليم الخاص. في عندنا كانت فكرة بإجراء اختبار وطني، والفكرة لا تزال مطروحة. والفكرة الثالثة إنك تعطي إفادة، تعطيها دائرة الامتحانات، هذه الإفادة مع كثير من الضوابط حتى ما تضر المرحلة الثانوية. التلاميذ المرشحين إلى امتحان الترمينال، نحن بنهار التنين رح نبلش، ما حدا يلعب بعقلاتكم إطلاقا، لا في تأجيل ولا في إلغاء.
رئاسيات 2023.
افتتح وزير السياحة وليد نصار عند ميناء جبيل الأثري مهرجان الفلوكة أمس بنسخته الأولى، وكذلك سوق الأكل وسط تدابير أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي وبمشاركة حشد من نواب المنطقة والفعاليات. الوزير نصار شدد في كلمته على أن جبيل هي مدينة التلاقي والأمل، وتمنى أن يحتضن هذا المهرجان في نسخته الثانية العام المقبل مرافق من كل دول البحر المتوسط، لتبقى جبيل منارة التواصل وجسر التلاقي بين الغرب والشرق. وإلى عينة من الأجواء.
مهرجان مختلف، هو الفلوكا فيستيفال او مهرجان الفلوكا، مهرجان رح يكون 7-8-9 الشهر تموز. الفكره انطلقت مع معالي وزير السياحه وليد نصار. المبدا والفكره الاساسيه هي مرتبطه بالفلوكا. اكيد
الناس بتجي بتستاجر عنا بطويات، بيطلعوا رحلات، بيجوا جروبات، وتنشجع السياحه شوي، وعم نتاهل بالعالم، واهلا وسهلا بالكل.
في الأراضي الفلسطينية سجل تصعيد أمس في نابلس على غرار ما جرى في جنين، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وجرح العشرات. تزامنا قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الرئيس محمود عباس سيوجه في خلال أيام دعوات للأمناء العامين للفصائل لحضور اجتماع طارئ في القاهرة. واختارت القيادة الفلسطينية مصر مكانا للاجتماع في مسعى لحضور جميع الفصائل إلى هناك بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي.
إلى أنقرة، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل. أردوغان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني قال إنه يسعى لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. على خط آخر، اتهمت مصادر روسية واشنطن بنقل مئات المقاتلين الأكراد من سوريا للقتال في أوكرانيا. بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف زيارة إلى طهران بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون. الزيارة بحسب الخارجية الجزائرية تندرج في إطار التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. في السودان لم تهدأ الجبهات بعد، وقال شهود عيان إن الطيران الحربي العائد للجيش السوداني شن بالأمس ضربات على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة أمدرمان والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، إلا أن التقارير الميدانية تفيد بتراجع حدة الاشتباكات بين طرفي النزاع وبشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي.
فتحت الحكومة العراقية تحقيقا حول خطف باحثة إسرائيلية روسية في البلاد، وذلك أثر اتهام إسرائيل كتائب حزب الله العراقي بالمسؤولية عن اختفائها. كما حمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كتائب حزب الله العراقية مسؤولية خطفها. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ جو صيفي بامتياز يخيم على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة. من المتوقع يتحول إلى متقلب محليا اعتبارا من بعد ظهر اليوم بسبب تأثير منخفض جوي يؤدي لأمطار متفرقة في المناطق الشمالية. درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح على السواحل بين 23 و29 درجة.
كان في هذه النشرة: انتهاء ولاية الحاكم، العد العكسي انطلق والبحث عن بدائل يواجه غياب التوافق. التعيين لا قوية من المرجعيات، ولكن هل صفحة التمديد طويت؟ أصداء بيان نواب الحاكم تتردد والاستقرار النقدي على المحك. لوديريون عائد الأسبوع المقبل ومصير الحوار على الطاولة. توقيف مطلق النار في بر الياس. وزير التربية يؤكد كل الجهوزية لإنتاج امتحانات رسمية ناجحة. جبيل أطلقت مهرجان الفلوكي. أنقرة تدخل على خط الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نابلس بعد جنين، إسرائيل تكرر فعلتها.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.